السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن العلماء وضعوا قواعد جامعة. هذه القواعد قواعد كلية، منها أن الأصل في المعاملات الحل، فكل معاملات الناس الأصل فيها أنها حلال، وعلى من يدعي التحريم أن يأتي بالدليل على حرمة المعاملة. وأيضا قالوا أن الأصل في العبادات الحظر، فالعبادة لا تشرع إلا بدليل يبين مشروعية هذه العبادة، فمن تعبد لله عز وجل بعبادة ينبغي أن يذكر دليل المشروعية، فلا ينبغي لإنسان كائنا من كان أن يستحدث عبادة في دين الله عز وجل. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، أما الأصل في المعاملات فالحل والإباحة. لذلك لا حرج على الناس أن يستحدثوا من المعاملات ما شاءوا، شريطة أن تسلم هذه المعاملات من المحرمات، فلا تشتمل المعاملة على ربا، ولا تشتمل المعاملة على قمار، ولا تشتمل المعاملة على غرر، ولا عن البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو ورد التحريم فيها في كتاب ربنا سبحانه. ولذا فعبادات الناس محظورة مقيدة بالدليل الشرعي، لا نستحدث فيها ولا نضيف إليها، بخلاف معاملات الناس التي تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فلا بأس ولا حرج فيها إن التزمت بالضوابط الشرعية وخلت من المحظورات والمحاذير. ولذا إذا أردنا أن نقول أن هذه المعاملة غير مشروعة، فلا بد أن نقيم الدليل عليه. ولذا بأمر الله سبحانه نعرض، وتباعا بأمر الله سبحانه، لصور من البيوع المحرمة، من البيوع المنهي عنها التي نهى عنها رب العزة سبحانه أو نهى عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونربط هذه المعاملات المحرمة بالعصر الذي نعيش فيه، لأنه كما ذكرنا قبل ذلك أن المصنفات التي وردت في كتب البيوع والمعاملات ووردت عن سلفنا عليهم رحمة الله ورضوانه وردت في عصرهم. ولذلك إذا ما تكلموا عن الغش مثلا، تجد أنه يضرب لنا مثلا بتسويد شعر الجارية أو بتحمير وجهه. كان العبيد يباعون ويشترون، والعبيد منهم الرجال اللي هم العبيد، ومنهم النساء اللي هم الجواري والإماء. فيأتي الرجل إلى الجارية يريد أن يظهرها في سن أصغر من سنها، فيقوم بصبغ شعرها بالسواد، وقد تكون أكبر سنا من ذلك فتبدو في ريعان الشباب، ثم يأتي إلى وجهها فيعمد إلى بعض يعني المصحيق التي كانت موجودة في زمنهم أو الأعشاب أو ما شابه ذلك، فيؤدي بطريقة ما إلى تحمير وجهها، فيبدو الحسن فيه على خلاف الأصل. يبقى لما أرادوا أن يضربوا لنا مثلا بالغش الذي يقع في البيعات في زمنهم، ضربوا لنا هذا المثل الذي لا يتفق مع العصر الذي نعيش فيه، فبقي الأصل وهو تحريم الغش في البيع. ولكن وجب علينا نحن أن نبحث عن صور أخرى تتفق مع زماننا. ضربوا في القديم وفي السلف في الزمن السالف مثل للغش في البيعات من يضع الماء على الرحى، سبحان الله، الراحة اللي بتقوم بطحن الحب ليتحول إلى دقيق. انظر إلى هذه الأمثلة، كانت أمثلة واقعية في زمنه. ولذلك إذا أردت أن تنقل هذه الأمثلة وجدت اختلافا بينها وبين العصر الذي نعيش فيه، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. الأصل محفوظ لا اختلاف عليه، وهو تحريم الغش، لكن المثل الذي يضرب هو الذي يختلف. ولذلك أرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. فكثير من الناس يدعو إلى تجديد الخطاب الديني، فأرجو أن ننتبه إلى أننا في حرب مصطلحات. هذا الأمر، تجديد الخطاب الديني، دعا إليه جورج بوش الابن، وصدر هذا على لسان كاتب أمريكي وصحفي فريداند توماس، الذي دعا بعد ما حدث في 5 سبتمبر 2001 من ضرب برجي التجارة العالمية، رمز الاقتصاد الغربي في أمريكا بالطائرات في ذلك الوقت، دعا في أعقابها إلى تجديد الخطاب الديني، وقارن ذلك بالقضاء على الإرهاب، وقال أن القضاء على الإرهاب لن يكون في ساحات المعارك ولا بالدبابات ولا بالسلاح، وإنما سيكون من داخل المساجد والكنائس والمعابد. يقصد أن لابد أن يحدث تعاون بين القائمين على الديانات الثلاث، وبين العسكريين، وبين رجال السياسة، لكي يتم تحويل مجرى هذا الفكر الإرهابي بالتعاون فيما بينه. ناس آخرون يبحثون عن مصلحة هذا الدين، يريدون أن ننقل الفقه إلى زماننا، بمعنى أن الأصل ثابت لا اختلاف عليه، لكن حينما أتكلم عن أمثلة أضرب أمثلة بما نعيش في زمننا، لكن مع بقاء الأصل محفوظ، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يمكن أن يحدث تجديد للخطاب الديني في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يحدث هناك فهم جديد لكتاب ربنا أو لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني مش هاجي أفهم الربا بفهم جديد غير ما فهمه منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وآتي بأحكام أخرج الربا إلى غير مقصده الشرعي. الربا هذا ليس معنى لفظي، وإنما هو مصطلح شرعي له دلالات وله أحكام لا ينبغي أن أخرج بها عن معناه. يبقى تجديد الخطاب الديني ممكن أن يكون دعوة إلى النهوض بالفقه ليتواكب مع مستجدات العصر، إننا آخذ من بطون الكتب ما لا خلاف عليه بيننا كأصول، ولكن المسائل والأمثلة التي ضربت في زمنهم أستبدلها بأخرى مما في زمننا. يعني إذا أردت أن أتحدث عن الكراء، الكراء ده كان عقد الأجرة، كان في كراء للمنازل، استئجار المنزل، تم ده أمر موجود إلى الآن، وفي كراء للدواب، الدواب اللي هي البهائم التي كانت تحمل الناس على ظهورها. طب الآن لم يعد هناك دواب بتحمل الناس، بيتم حمل الناس بالإيه؟ بالسيارات وبالباصات وما شابه ذلك. بدأ أستبدل هذا المثل بمثل عملي يفقهه الناس ويعيشونه في زمنه، ده أمر لا بأس به مطلقا. وفي موسوعات فقهية، موسوعة أعدت في مصر في زمن الرئيس جمال عبد الناصر، موسوعة أخرى أعدت في الكويت، موسوعة الفقه الإسلامي. فلا مانع ولا ضير أن نعد مثل هذا، وأن نربط تراثنا الفقهي بواقعنا المعاصر الذي نعيش فيه من غير أن ننخلع من جذورنا. يبقى نحافظ على هويتنا ونتوافق مع عصرنا، ولا ننخلع أبدا أبدا من ديننا، ولا نبدل أحكام ربنا سبحانه وتعالى، فيحدث التوازن بذلك، فيعيش المجتمع المسلم عصره الذي يحيا فيه، ولا ينخلع من دينه، ولا يبدر أمر ربه سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة التي ضربها الفقهاء كما بينا مسألة الجارية ومسألة الرحى في شأن الغش في البيعات، والغش لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه وفي حرمته، ولذلك لا اختلاف على حرمة الغش، ولكن اختلف العلماء فيما بينهم هل هو يفسد البيع فيبطله، أم أن البيع صحيح ويكون للمشتري الخيار، قولان شهيران لأهل العلم. وبمشيئة الله عز وجل سنعيش مع هذه المسألة، ولكن كما قلت بعد أن ننقل الأمثلة إلى زمننا الذي نعيش فيه، سنضرب أمثلة تتفق مع زمننا الذي نحيا ونعيش فيه، ولا نبدل الحكم الذي ورد عن أقوال العلماء، ولا نخرج عن القولين لإحداث قول ثالث لم يرد ولم يأتي عن سلفنا الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه، لأن منهجنا الذي ندين لله هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، والتابعين بإحسان من القرون الثلاثة، قرون الخيرية التي أمرنا باتباعهم وبأن نسير على نهجهم. وإذا سنعيش بأمر الله عز وجل مع صورة من البيوع المحرمة، من البيوع المنهية عنها، وهي الغش. فالغش في البيع قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والغش في البيوع أرسل نبي كريم عليه الصلاة والسلام على نبينا وعلى رسل الله الكرام خير السلام وأتم التسليم، أرسل الله عز وجل شعيبا إلى قومه. يعني سبحان الله، نبي يرسل إلى قومه يأمرهم أوفوا الكيل ولا تخسروا الميزان. سبحان الله، نبي يرسل من أجل أن يوفوا الكيل، ولا تبخسوا الناس أشياءها ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نبي كريم يرسل إلى قومه لكي يقيموا الميزان ولا يغشوا في البيعات. سبحان الله، وصورة نزلت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بالويل والثبور والعذاب لهؤلاء الذين يغشون الناس والذين يطففون في البيعات. فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. سبحان الله، غش في البيعات، غش بطرق مختلفة، بتغيير صفة المبيع، بجعل الشيء الرديء يبدو صالحا، بمزج الرديء بالسلعة الطيبة غالية الثمن ليباع زهيد القيمة بثمن مرتفع، غش في مقدار المبيع أو في كيله أو وزنه أو حجمه إلى غير ذلك. صور عديدة لا تتغير في زمننا هذا، في أيامنا هذه يقع كل هذا. فيقع الغش في الوزن وفي الكيل، كان يكيل يبيع بالكيلة كده، فيعمل جوه داخل الكيلة دي شيء زي الأنطرة كده عالي، يقوم يحط دايما فيه الحب الرز ما شابه ذلك، ولا يدري أحد بوجود تجويف مرتفع في داخل هذا الإناء، يقوم يمتلئ الفراغ ويشوف الرز مليان للآخر بعينه، لكن لا يدري ان في كمية جوه فارغة لا تحمل من هذا الارز او القمح او الشعير شيئا. ده نوع من الغش، فويل للمطففين. يأتي اخر للسنجة اللي هي بتتحط الخمسة كيلو الاتنين كيلو الكيلو، ويقوم يقورها من جوه شوية، يقوم يأخذ من حديدها تقل بقى حسب الحجم 100 جرام 200 جرام 300 جرام، فيغش الناس في الميزان. يجي للسنجة الميزان اللي هو الكفة اللي مش حاطط فيها الحديد، ويقوم يروح حاطط فيها رصاص يتقلها، يبقى الكفة دي تقيلة والكفة دي خفيفة اللي فيها الحديد. أشياء كثيرة وألعاب كثيرة من أجل أن يغش الناس. ده بيغش في إيه؟ في الوزن، أو يغش في الكيل. سبحان الله، ولا يدري أنه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى. وهذا يغش في صفة المبيع. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في السوق فوجد صاحب صبرة، يعني كومة الطعام كده زي القمح زي كده، حطه بيبيعه. فورد في بعض طرق الحديث أن الله سبحانه أوحى إليه أن يدخل يده في هذه الصبرة، في كومة الطعام. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده فيها فوجد بللا، يعني القمح من بره جاف، يحط ايده جوه يلاقيه مندي ورطب. طب اللي بيشتري بيشوف اللي بره يقول له وزن، وهو بياخد الوزان بياخد المرطب مع الجاف ويزن للناس، وطبعا المرطب كمان بيكون وزنه اتقل. قال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله. طب لما السماء اصابته سواء كان ندى او مطر، ليه ما حطتوش على وجه الصبر او الطعام يبان للناس، الناس تشوفه وتراه وتعلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة الخالدة: من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا، او من غش، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الغش ها هنا تزيين الرديء من البضاعة على انه حسن، وبيع الشيء الرديء زهيد القيمة على انه مرتفع الثمن كغيره من الاصناف الجيدة. وليس منا النفي ها هنا ليس المقصود انه خرج من جماعة المسلمين وانه كفر، ولكن المقصود انه ليس كالمسلم كامل الايمان. النفي هنا لا ينفي اصل الاسلام، وننتبه الى هذه المسألة، لان الذين تلبسوا بالكفر خلطوا في هذه المسألة. ليس منا على طول يبقى منين؟ من الكافرين، وهذا لا يجوز. الاخذ بظواهر النصوص هذه على عواهنها لا يجوز. يعني ليس منا من لطم الخدود، امرأة زوجها مات، ابنها اخوها مات، فراحت لطمة على وشها زي ما بتقول تولول، وراحت لطمة على وجهها، هل هذه كفرت وخرجت من ملة الإسلام؟ لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود نقص الإيمان لا ذهاب الإيمان. مش المقصود والعياذ بالله أنها خرجت من دائرة الإسلام ودخلت في دائرة الكفر، وده خلط عظيم يقع فيه بعض الناس فيؤدي إلى تشوش أفكارهم. وقد وقع ذلك في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه لما ظهر الخوارج في زمنه، ماذا حدث بينه وبينهم لأهمية هذه المسألة؟ أعرض لها بأمر الله، ولكن بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه.
سنعود، عدنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن موقف علي رضي الله عنه مع الخوارج الذين ظهروا في زمنه. وضربنا هذا المثل ونحن نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأضرب هذا المثل وأنا أقول أن ليس المقصود نفي أصل الإيمان، ليس منا مش بقى كافر وخرج من دائرة الإسلام، وإنما انتفت عنه صفة الكمال في الإيمان. ولهذا اللبس الذي يقع أضرب هذا المثل: لما ظهر الخوارج في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني أذكر كلمة الحقيقة كلمة رائعة، هم يكفرون عليا رضي الله عنه وهو لم يكفرهم، يعني سبحان الله مع تكفيرهم له يقول عنهم: إخواننا بغوا علينا. إخواننا، ما زالت الأخوة الإيمانية قائمة لم تنتفي. وبغوا علينا، ظلمونا بغير وجه حق ولا بينة، وقالوا لعلي رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله، وهل نازع علي في هذا الأمر؟ وأن نسب علي الحكم إلى غير الله سبحانه، فما المقصود إن الحكم إلا لله؟ أنكروا على علي رضي الله عنه بعض الأمور، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم وينظر في حجتهم ويرد عليهم. فمما أنكروه على علي رضي الله عنه أنه نفى عن نفسه إمرة المؤمنين، لما كان بيعقد الصلح مع معاوية رضي الله عنهما، وقال علي: هذا ما اصطلح عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية أمير الشام. قال معاوية رضي الله عنه: لو أقررت أنك أمير المؤمنين ما حل لي أن أخرج عليك. يقول علي رضي الله عنه: لو أنا أقررت بإمرتك وبايعتك لم يجوز أن أخرج عن إمرتك. فرفض أن يكتب علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، هذا ما اصطلح عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فقالوا: نفى عن نفسه إمرة المؤمنين فهو أمير للكافرين. طالما رفض يكتب أمير المؤمنين علي وتابع معاوية في ذلك فهو أمير للكافرين. طيب المسألة الثانية التي تنقمون على علي فيها، قالوا: قاتل ولم يزبي. إزاي يقاتل في موقعة الجمل ولم يزبي أحدا منهم؟ فلو كان على الحق لا كان له سبايا وأسار. طب المسألة الثالثة، قال: حكم الرجال في شرع الله عز وجل، والمولى سبحانه يقول: إن الحكم إلا لله. سبحان الله، أحيانا الإنسان يطلق شعارات ولا يدري ما معناها. يعني لما أقول إن الحكم إلا لله، هل رب العزة سبحانه هو الذي يتنزل من عليائه ليقضي بين الناس، أم أن حكم الله في الناس لابد أن ينفذه أحد؟ هينفذه مين؟ العباد هم اللي ينفذوه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى داود هيحكم، هل معنى ذلك أن الحكم ليس لله؟ بل ربه الذي يأمره سبحانه وتعالى بذلك. أن أحكم بينه، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: بما أراك الله. سبحان الله، يبقى ده أمر من الله لأن يحكم بين الناس، لأن حكم الله لا ينفذ بالناس، لا ينفذ في الناس إلا بمن يقيمه. فابن عباس رضي الله عنهما رد على هؤلاء الخوارج: تقولون أنه أبى، أنه استجاب لمعاوية وكتب علي بن أبي طالب ونفى عن نفسه إمرة المؤمنين، فما تقولون لما محى النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله؟ هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله؟ قالوا: لا والله، لو أقررنا أنك رسول الله ما أخرجناك ولا صددناك عن البيت. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى علي أن يمحوها فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم. يبقى هل لما نفى هذه اللفظة انتفت عنه النبوة؟ سبحان الله، هذا صلح، والصلح دائما فيه تحقيق للمصلحة، والمصلحة تتحقق بهذا الوجه، ودائما الصلح هذا يترك بعض حقه وهذا يترك بعض حقه ليصل الطرفان إلى ما يتم الاصطلاح عليه، وإلا ففيما الصلح إذن؟ لكن نفي الكلمة لم يؤدي لنفي الواقع عنه، ولم ينف عنه أنه أمير المؤمنين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما محى رسول الله لم تنتفي عنه النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قالوا أما الثانية فقولكم قاتل ولم يسبي، فمن تريدون أن يسبي؟ يسبي أمكم عائشة؟ إن قلتم نعم كفرتم، يعني يسبيها ويستحل منها ما يستحل الرجل من امرأته، وهي أم المؤمنين محرمة على المؤمنين جميعا. إن قلتم نعم كفرتم، وإن أقررتم بذا فبما تنقمون على علي. سبحان الله، يسب مين؟ هو القتال اللي وقع بين المؤمنين بقى كفار، بقى يحل نساءهم وتحل يعني أبناءهم ليكونوا سبايا، ويقعهم في الأسر ويباع كعبيد. سبحان الله، من قال هذا؟ يبقى هذا يلزم منه ان هم اجروا عليهم احكام الكفر والعياذ بالله. اخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال واما قولكم حكم الرجال في شرع الله، فاستدل عليهم المولى سبحانه حكم في بضع امرأة، وحكم في أرنب بربع دينار. بضع المرأة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أمر المولى سبحانه ببعث حكمين، حكم من طرف الرجل وحكم من طرف المرأة للإصلاح، وجعل المولى سبحانه يحكم به ذوى عدل منكم، هذا في من قتل الصيد وهو محرم، فجعل الكفارة هديا بالغ الكعبة، يعني جعل كفارة، الكفارة من اللي يحكم بها؟ ذوى عدل منكم، فحكم الرجال في شرعه، ولم يقل أحد أن هذا كفر بالله سبحانه. فتحكيم الرجال في دماء المسلمين لحقنها أولى أم في بضع امرأة وفي أرنب بربع دينار؟ أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع خلق كثير منهم. يبقى الإنسان أحيانا لما يستدل بالعموميات بتقع عنده إشكاليات، وتخيل أن هناك معارضة بين النصوص وبين بعضها البعض، وهذا غير صحيح. فلما يصوب له الفهم ويسدد له الفكر ويستبين تآلف النصوص وعدم تعارضها يزول عنه الإشكال إن أراد الله به الهداية للحق، ويرجع عن موطن الزلل الذي تلبس به. ولذا فليس المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أن من غش كفر وخرج من دائرة الإسلام. ولشدة الأسف بعض الذين تلبسوا بفكر التكفير كفروا بظواهر هذه النصوص، ليس منا يبقى كافر خارج من ملة الإسلام. ولذلك كان بعضهم قد ابتلي بشرب الدخان، يشرب سجاير، فهو في السجن راجل خرمان ويروح جايب سجارة شاربها، وبعد ما يشربها يروح يغتسل وينطق بالشهادتين لأنه كفر نفسه لما شرب هذه السجائر، يعني حتى حكم الكفر بيجريه على نفسه. ولذا تجد منهم العجب العجاب، يعني يقول لك اللي شغالين في شركة الكهرباء دول كفار، أعوذ بالله، كفار ليه؟ لأن المولى سبحانه قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. سبحان الله، تقوم أنت تخلي الليل نهار، يعني أنت بتضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، يقوم يكفر والعياذ بالله مثل هذا الرجل المسكين الذي يعني يقر بالشهادتين ويأتي بأركان الإيمان. أقول سبحان الله، أمر عجيب. يقول لك اللي يسكن في الدور الخامس والسادس ده والعياذ بالله كافر. أعوذ بالله، ليه؟ ألا مش ربنا سبحانه وتعالى قال: إن فرعون علا في الأرض. هل هو علا في الأرض يعني كان ساكن في العاشر ولا التاسع، ولا علا من العلو أي الإفساد في الأرض؟ فسبحان الله، لا فاهم النص ولا فاهم معنى النص، ورغم ذلك يخرج الناس من دائرة الإيمان والعياذ بالله. فينبغي أن ينتبه إلى مثل هذا الأمر. مسائل الكفر والإيمان ما يتكلم فيها إلا فطاحل أهل العلم، ليست يعني ملكا لأي إنسان يتكلم فيها. وكذلك مسائل التفسيق ومسائل التبديع، كل هذه مصطلحات شرعية. ما يجيش إنسان يفسق هذا ويبدع ذاك ويرمي هذا ويرمي ذاك. سبحان الله، ستسأل بين يدي ربك عز وجل عن هذا. يعني الإنسان دايما لما يكون عنده ورع يمسك عن هذه الأمور، يبين للناس الحق، هذا ما يعنيه، ولا يتعرض للأشخاص إلا إن كان ذلك حتم لازم. لكن الأصل أنك تبين الحق فيعرف أهله، وتبين الشر فيجتنب، ويعرف أهله فيجتنبون. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: من غشنا فليس منا، يبين على أن الغش محرم، وهذا وعيد شديد، لأن الغش لا يتفق مع خلق الإسلام، لا يتفق مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم الكريم الذي يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء حينما بحثوا هذه المسألة، طب لو وقع الغش في البيع، هل هذا يؤدي إلى بطلان البيع وإلى فساده، أم أن البيع يكون صحيحا وللمشتري الخيار؟ العلماء في هذه المسألة ذهبوا إلى رأيين. الرأي الأول ويمثله فريق من الفقهاء، منهم الظاهرية وبعض الحنابلة، وهؤلاء قالوا أن البيع يفسد بالغش، والمقصود بالغش هنا الذي لا يعلمه المشتري، لأن العلماء اتفقوا على أن الغش لو كان معلوما للمشتري فالبيع صحيح، لكن الغش الذي كتمه البائع ولم يعلم به المشتري فقالوا أن هذا البيع بيع فاسد باطل، ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه. يبقى المشتري يأخذ الثمن مرة أخرى، والبائع يسترد السلعة أو المبيع. هذا هو قوله، واستدلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا أن ليس عليه أمرنا فهو رد، المقصودها هنا رد العمل، ومن ثم فالبيع باطل مردود على صاحبه. واستدلوا أيضا بالنهي عن الغش وبالوعيد الوارد في ذلك، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأن النهي على قاعدتهم يقتضي الفساد، ومن ثم فالبيع فاسد عندهم باطل لا يعول عليه. وخالف جماهير الفقهاء في هذه المسألة، وهم الأحناف والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وقالوا أن الإنسان إذا باع بيعا وكتم العيب فيه فالبيع قابل للإبطال لمصلحة المشتري، بمعنى أن البيع صحيح ولكن للمشتري الخيار، له الخيار بعد أن يتكشف له العيب في أن يمضي البيع وينقص من قيمته بمقدار ما نقص، أو يمضي البيع كما هو إن كان العيب لا يختلف الثمن به. وكثير من الفقهاء قال أن العيب الذي لا يختلف الثمن به فلا يؤدي إلى بطلان العقد ولا إلى الخيار للمشتري، وإنما يكون الخيار في العقد الذي ينقص الثمن من أجله للعيب الذي كتم في السلعة محل هذه المعاملة. ومن ثم قالوا له الخيار إن كان هناك عيب يؤدي إلى نقصان ثمن السلعة فله الخيار في أن يمسكها أو أن يردها ويأخذ الثمن الذي دفعه. وجماهير الفقهاء استدلوا على ذلك أولا بأن النهي لا يقتضي الفساد عندهم، وثانيا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس المقصود ها هنا في هذا الموضع رد البيع بل رد الغش، وليس المقصود رد البيع وإفساد المعاملة، بل المقصود أن الغش هو الذي يفسد، فيكون للذي غبن الخيار، له أن يختار، لكن لا يؤدي هذا لزاما إلى بطلان البيع وإلى بطلان عين البيع وعدم العقد. واستدلوا أيضا بأمرين، أولهما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المصراة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة، لا تصر الإبل أو لا تصر الغنم والإبل، فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها. التصرية الإبل والبقر والغنم كما ذكرنا إن يترك البقرة بغير حلب ما يحلبهاش، يسيبها يوم كامل ما تتحلبش أو يزيد فينتفخ الضرع، تبقى البقرة ماشية، البقرة ماشية كده والضرع بينزل إيه من لبنه، فاللي يراها يقول لك دي بقرة لبون، لبون يعني ذات لبن كثير، يوم يشتريها من فوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه نوع من الغش، يبقى ده من الغش اللي كان بيقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في أيامنا هذه فصور الغش قد اختلفت كما سنبين لاحقا بأمر الله سبحانه، طبعا اختلفت وتنوعت وتعددت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري الخيار بين أمرين، بين أن يرد الشاة أو البقرة أو الناقة وصاعا من تمر، وبين أن يمسكها إن رضيها. الأحناف ردوا هذا الحديث كما ذكرنا في لقاء سابق، كعادتهم في رد أحاديث الأحاد إن كان راويها غير فقيه بزعمهم، وجعلوا شروطا لذلك لا مقام لتفصيلها في هذا الموضع. الشاهد أنهم ردوا هذا الحديث واستدلوا إلى ما ورد عن بعض المحدثين أن هذا الحديث ورد فيه بعض الاضطراب، إن ورد مرة صاعا من تمر ومرة صاعا من طعام أي من قمح، ومرة ورد ذكر اللبن فيه، ولكن رد المحدثون عليهم أن الطريق الذي ورد فيه الاضطراب هو الذي يرويه محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أما غيره من الطرق فلم يرد فيها أي اضطراب، وكلها طرق صحيحة لا مطعن عليها، واتفقت على صاع من تمر، ومن ثم فلا اضطراب إذن، لأن إذا تركنا رواية ابن سيرين أجمعت واتفقت الروايات الصحيحة الأخرى على التمر، فلا تعارض هذه الروايات الصحيحة العديدة بمثل هذا الزعم. ومن ثم فالحديث حديث صحيح لا مطعن عليه ولا شائبة، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عليه رحمة الله ورضوان. واستدلوا أيضا الذين قالوا بصحة البيع مع الخيار للمشتري، يعني البيع صحيح وله أن يختار، عايز يمضي البيع يمضيه، عايز يرد يرده. استدلوا بحديث ابن عمر لما اشترى الإبل الهيم، الإبل التي بها داء ومرض فتشرب فلا ترتوي، وهذا داء يصيب الإبل وعيب يلحق بها، وقد كتمه المشتري ولم يبينه. والحديث في صحيح البخاري أن رجلا اسمه نواس كان له شريك وعندهما إبل هيم، إبل مريضة كانت تطلى كالجرباء بالزفت وبالقار ليذهب عنها المرض، وكان من أعراض هذا المرض أنها تشرب فلا ترتوي، فباع الشريك الإبل لابن عمر وهو لا يعرفه، فلما رجع هذا الرجل وهو نواس قال له شريكه بعنا الإبل الهيم خلصنا منها الحمد لله، قال لمن بعتها؟ قال لشيخ صفته كذا وكذا، قال ويحك ذاك والله ابن عمر، فذهب إليه وقال باعك شريك وهو لا يعرفك، فقال ابن عمر اذهب فاتقها. يبقى الشاهد هنا أنه فسخ العقد ولم يرضى بشرائه، ثم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، فقبلها وأمضى البيع. فاستدل جماهير الفقهاء بأن الغش في البيع لو كان يؤدي إلى بطلانه لانفسخ البيع من فوره ولكان بيعا باطلا، فكيف قبل ابن عمر ذلك وأمضاه؟ استدلوا بعدة أدلة على صحة البيع اللي هو البيع الذي شابه غش، متى علم المشتري بالغش وتبين له وقبل شراء السلعة مع وجود العيب فيها، وقال ولكن يأثم المشتري. ونتم بأمر الله سبحانه هذا الموضوع في اللقاء القابل بأمر الله، لنتم الحديث عن بيع من البيوع المنهية عنها، وهو البيع الذي وقع فيه الغش، وذلك في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.